بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن سار على هديه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أيها الإخوة، نظرا لأننا في هذه اللقاءات نشرح أحاديث الصيام، وبقي بعض الأحاديث سنكملها إن شاء الله من كتاب المحرر لابن عبد الهادي، وبعد ذلك ننتقل إلى الفرائض بإذن الله.
بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالديه ولمشايخه ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب الاعتكاف. عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف العشر الأواخر من رمضان حتى توفاه الله عز وجل، ثم اعتكف أزواجه من بعده. متفق عليه. وعنها رضي الله عنها
كان يعتكف، يعني واظب. الحديث متفق عليه فهو صحيح، وكان يعتكف يعني كان يمكث في المسجد. فالاعتكاف هو المكث في المسجد من شخص مخصوص بصفة مخصوصة تعبدا لله تعالى حتى توفاه الله، يعني حتى قبضه. ثم اعتكف أزواجه من بعده، أي استمر حكم الاعتكاف بعد ذلك حتى في النساء. وأجمع العلماء على أن الاعتكاف سنة، وأنه لا يجب على الناس فرضا إلا إذا أوجب الإنسان على نفسه الاعتكاف بالنذر. وللمرأة أن تعتكف في المسجد ولو كان هذا المسجد لا تقام فيه الجماعة، لأن الجماعة ليست واجبة على النساء. فالاعتكاف سنة للرجال والنساء، وظاهر الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يعتكف مرارا وتكرارا في العشر الأواخر، وهذا يدل على أن الاعتكاف سنة مؤكدة في رمضان، وليس في الحديث ما يدل على اشتراطه. ويفهم من الحديث أن المعتكف يعتكف وهو صائم، ولذا بعض العلماء يشترط في صحة الاعتكاف الصيام، وهذا ليس بشرط لازم. ولو أن شخصا نذر أن يعتكف يوما في الحرم مثلا، فله أن يعتكف وهو ليس بصائم. فالحديث دليل على استحباب الاعتكاف في العشر الأواخر، والمسلم إذا اعتكف فإنه ينقطع لعبادة ربه ويخلو بربه هذه الأيام، فيصفو قلبه ويتقرب إلى الله سبحانه وتعالى بأنواع الطاعات. فالاعتكاف محطة للمسلم يجدد فيها إيمانه ويخرج من الدنيا إلى الآخرة معنويا، فيتأمل حاله ويخلو بربه ويبتعد عن مخالطة الناس. وهذا فيه مصلحة ظاهرة للعبد، فالعبد يحتاج كثيرا أن يخلو بنفسه وأن يدعو ربه وأن يطرح بين يديه. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في خباء، يعني في مكان منعزل حتى لا يراه الناس. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يعتكف صلى الفجر ثم دخل معتكفه. الحديث متفق عليه، واللفظ لمسلم.
صلى الفجر ثم دخل معتكفه، أي أن أول وقت الاعتكاف يكون بعد صلاة الفجر. وقيل كان يعتكف من الغروب ليلة 21، فالأفضل إذا اعتكف العشر من رمضان أن يدخل المعتكف صباح 21 كفعله عليه الصلاة والسلام، وهكذا إذا اعتكف في الليالي الأخرى يبدأ الاعتكاف من بعد صلاة الفجر تأسيا بالنبي صلى الله عليه وسلم. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعنها رضي الله عنها قالت: إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليدخل علي رأسه وهو في المسجد فأرجله، وكان لا يدخل البيت إلا لحاجة إذا كان معتكفا. رواه البخاري.
كان في بين المسجد وغرف النبي صلى الله عليه وسلم طاقات، فكان النبي عليه الصلاة والسلام يدخل رأسه أي بهذه الطاقة وهذه النافذة إلى بيته، فترجله بمعنى أن تمشطه وتسرح شعره، ولا يدخل البيت إلا للحاجة، الحاجة المعروفة للإنسان. فأما غيرها من الحاجات كالأكل والشرب فإنه الأصل أن يأتيه في معتكفه، فإن لم يأته فله أن يخرج لهذا الأمر. والحديث دليل على جواز أن يرجل المعتكف شعره ويصلح من شأنه، فلا بأس من ترجيل الشعر في المسجد للمعتكف ولا حرج، وله أن يصلح بعض شؤونه في المسجد مثل حاجاته التي يحتاجها في المسجد، ولو أخرج بعض جسده فلا حرج عمدا كان ذلك أو سهوا، ولا بأس بإدخال رأسه على زوجته ونحو ذلك، كما أنه لا بأس من أن يخرج لحاجة الإنسان وما لا بد له منه، ولو أن يقلب زوجته إلى بيتها كما فعل مع إحدى زوجاته. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعنها رضي الله عنها أنها قالت: السنة على المعتكف أن لا يعود مريضا، ولا يشهد جنازة، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، ولا يخرج لحاجة إلا لما لا بد له منه، ولا اعتكاف إلا بصوم، ولا اعتكاف إلا في مسجد جامع. رواه أبو داود. وقال غير عبد الرحمن بن إسحاق: لا يقول فيه. قالت: السنة. جعله قول عائشة رضي الله عنها.
الحديث أخرجه النسائي بدون قول عائشة السنة، أخرجه مالك ولم يزد هذه الزيادة إلا عبد الرحمن بن إسحاق. والصواب وقف هذا الحديث على عائشة، أنه موقوف على عائشة، وأنه يعني بعض هذه الألفاظ من قول عروة، فهو حديث موقوف. لا يعود مريضا، لا يخرج من معتكفه لعيادة المريض، ولا يمس امرأة، ولا يباشرها، لا يجامعها ولا يباشرها بالاستمتاع فيها دون الفرج، ولا اعتكاف إلا بصوم، يعني لا اعتكاف كامل أو فاضل إلا بهذا الصوم. ومر علينا أنه ليس بشرط على الصحيح، فالمعتكف يلزم مكانه ويعتني بجلوسه ويتفرغ للعبادة، هذا المشروع في حق المعتكف. ولا يعود المرضى، ولا يشهد الجنائز في غير المسجد الذي هو فيه، بل يؤجل هذا إلى خروجه من المعتكف. وإذا اشترط المعتكف عند اعتكافه الخروج للعيادة أو لاتباع الجنازة فله ذلك، أو زيارة والديه أو نحوه مما كان مباحا ويحتاج إليه فله فعله، كما جاء في الحديث: فإن على ربك ما اشترطت. أما المباشرة والجماع فهو يبطل الاعتكاف، لقول الله تعالى: ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد. وبالنسبة للرجل، لا يجوز الاعتكاف للرجل إلا في مسجد تقام فيه الجماعة، ولا يصح الاعتكاف في غير مسجد إذا كان المعتكف رجلا. قال ابن قدامة: لا نعلم في هذا خلافا، لا نعلم في هذا خلافا. ويكون اعتكافه في المسجد الذي تقام فيه الصلاة، ولا يشترط أن تقام فيه الجمعة، فله أن يعتكف في مسجد تقام فيه الصلوات الخمس، وإذا جاء وقت الجمعة يخرج إلى أقرب الجوامع إليه، لأن أداء الجمعة واجب. وإذا كان اعتكافه في مسجد تقام فيه الجمعة فهو أكمل، حتى لا يحتاج إلى الخروج إلى الجمعة في مسجد غير المسجد الذي اعتكف فيه.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليس على المعتكف الصيام إلا أن يجعله على نفسه. رواه الدارقطني والحاكم، والصحيح أنه موقوف ورفعه وهم والله أعلم.
هو كما قال المؤلف الحديث اختلف في وقفه ورفعه، رفعه إلى النبي عليه الصلاة والسلام أو وقفه على الصحابي، فالصحيح أنه موقوف ولم يرفعه سوى عبد الله بن محمد بن نصر الرملي وهو مجهول. ليس على المعتكف صيام، أي صيام واجب، إلا أن يجعله على نفسه، أي بالالتزام وهو النذر. وكما مر علينا أن المشهور في مذهب الإمام أحمد أن الاعتكاف يصح بغير صوم، وهذا الراجح. وقوله والاعتكاف إلا بصوم، هذا اجتهاد من عائشة رضي الله عنها كما مر علينا قبل قليل، فهو موقوف عليها وهو من كلامها، وليس في الكتاب والسنة ما يدل على اشتراط الصيام للاعتكاف. لكن من يعتكف في رمضان فلا بد أن يصوم لوجوب شرط الصيام لرمضان وليس للاعتكاف، لكن من اعتكف في غير رمضان فلا يشترط لاعتكافه ذلك. والحديث يدل بعمومه جميع المكلفين، فلا يجب عليهم الصوم، ولا يختص الاعتكاف بالصيام، أو لا يكون إلا من صائم كما مر. نعم، إلا إذا كان الاعتكاف فيه التزام بنذر أن يعتكف وهو صائم، فالحديث يبين أن الصوم ليس بشرط في الاعتكاف، وفي هذا تشجيع للاعتكاف، تشجيع للاعتكاف ونية. فكثير من الناس يدخل الحرام يجلس ساعتين ثلاث أربع فينوي في ذلك الاعتكاف على الصحيح من أقوال أهل العلم. بعضهم يجلس مثلا في الحرم خمس ساعات ست ساعات عشر ساعات، فلا نشترط للاعتكاف الصيام، إنما نشترط له نية اللبث في المسجد. وقد ذكر الله سبحانه وتعالى المعتكفين في الحرم: أطهر بيتي للطائفين والعاكفين والركع السجود، يعني الباقين الجالسين في المسجد الذين ينتظرون العبادات ويجلسون الأوقات الطويلة. وينبغي لمن زار هذا المسجد أو زار الحرم المكي اللبث في المسجد، ولو من غير قراءة قرآن، أو مجرد بقائك في المسجد هذا عبادة وهو اعتكاف إذا نويته، ويصح ولو كان ساعة من الزمن، ولا يشترط فيه عشرة أيام كما قاله بعضهم. أما السنة في رمضان الاعتكاف عشرة أيام، هل يصح الاعتكاف بأقل من ذلك؟ نعم، وقد جاء في البخاري أن عمر قال: إني نذرت أن أعتكف ليلة، قال اعتكف هنا، فدل على جواز الاعتكاف ليلة وأقل من ذلك، لعدم وجود ما يخصص الاعتكاف بزمن معين. ثم ذكر المؤلف بعد ذلك ما يتعلق بليلة القدر، وذكر فيها عدة أحاديث.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: باب في ليلة القدر. عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أوروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه.
نعم.
وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: اعتكفنا مع النبي صلى الله عليه وسلم العشر الأوسط من رمضان، فخرج صبيحة 20 فخطبنا وقال: إني أريت ليلة القدر ثم أنسيتها أو نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف المسجد، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد في الماء والطين حتى رأيت أثر الطين في جبهته. متفق عليه، واللفظ للبخاري.
نعم، كمل.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وعن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال: ليلة 27. رواه أبو داود وقد روي موقوفا. وعن عائشة رضي
الله عنها. هذه ثلاثة أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر. حديث البخاري ومسلم، أن حديث ابن عمر أن رجالا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أروا ليلة القدر في المنام في السبع الأواخر، أروها أنها في السبع الأواخر، ولم يروا أنها معينة في ليلة معينة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرى رؤياكم قد تواطأت في السبع الأواخر، فمن كان متحريها فليتحرها في السبع الأواخر. متفق عليه. والحديث الآخر حديث أبي سعيد الخدري، وهو أيضا في البخاري ومسلم، أن النبي عليه الصلاة والسلام اعتكف في العشر الأوسط، يعني من تاريخ العاشر إلى العشرين، وليس في العشر الأواخر، فخرج صبيحة 20 من معتكفه فخطب وقال: إني رأيت ليلة القدر ثم أنسيتها أو قال نسيتها، فالتمسوها في العشر الأواخر في الوتر، يعني التمسوها في العشر الأواخر من رمضان، يعني من 20 إلى 30 في ليالي الأوتار. وإني رأيت أني أسجد في ماء وطين، فمن كان اعتكف مع النبي صلى الله عليه وسلم فليرجع. فرجعنا وما نرى في السماء قزعة، فجاءت سحابة فمطرت حتى سال سقف الماء، وكان من جريد النخل، وأقيمت الصلاة، فرأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسجد وعلى جبينه، ورأيت أثر الطين على جبينه. وهذا يدل على أن العشر الأواخر ليلة غير معينة ولا محددة، وأنها تنتقل، وأنه على المسلم أن يجتهد في تحريها، وأن أرجى، سيأتي الآن الأحاديث الأخرى تدل على أن أرجى هذه الليالي أنها في الأوتار، وأن أرجى هذه الأوتار ليلة 27، ليلة 27. فبعض الناس يعتقد أنها قطعا ليست إلا 27، وهذا يجعل الإنسان يعني قد لا يجتهد إلا في هذه الليلة، كما نراه من كثير من المسلمين أنهم يعتقدون أن ليلة القدر هي ليلة 27 ولا يجتهدون في غيرها. وهذا فيه حديث معاوية رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في ليلة القدر هي ليلة 27، رواه أبو داود. فهي أرجى هذه الأيام، أرجى هذه الأيام. وقوله في السبع الأواخر يحتمل أن يراد بها السبع التي تري آخر الشهر، وأن يراد بها السبعة بعد 20. وقد تواطأت، يعني توافقت، فالحديث يدل على أن ليلة القدر ليلة شريفة عظيمة فاضلة مفضلة، خير من 1000 شهر، وسميت ليلة القدر لأنه يقدر فيها ما يكون في تلك السنة فيها يفرق كل أمر حكيم، فيكتب فيها ما يكون من المصائب ومن الأرزاق ومن البركات، وهي باقية لم ترفع. وأخفيت هذه الليلة حتى تجتهد الأمة في طلبها، فمن طلب الغالي انقطع له وبذل له جميع أسباب تحصيله، وما هي يعني ما هي ليست بكثيرة، أن يجتهد الإنسان في 10 أيام كي يحقق أجرا عظيما يساوي أفضل من العمل 83 سنة، أفضل من العمل 83 سنة، خير من 1000 شهر. فالسبع الأواخر آكد الليالي في 10 الأخيرة من رمضان، ولا يمنع يعني أن تقع قبل السبع الأواخر فتقع في 21 أو 23. نعم.
أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى، وهو الحديث الأخير من كتاب الصيام، الحديث الأخير من كتاب الصيام.
ما هو؟
الحديث الأخير من كتاب الصيام. الحديث الأخير.
هذا الحديث الأخير. ما.
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت يا رسول الله، أرأيت إن علمت أي ليلة ليلة القدر ما أقول فيها؟ قال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. رواه الإمام أحمد وابن ماجه والنسائي والترمذي وصححه، واللفظ له والحاكم، وقال: صحيح على شرط الشيخين، وفي قوله نظر والله أعلم. وتم كتاب الصيام.
نعم. هذا الحديث حديث عائشة رضي الله عنها قالت: أرأيت إن علمت أي ليلة القدر هي ما أقول فيها؟ فقال: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وهذا فيه دليل على أن الدين يسر، وأن الاجتهاد في العبادة سهل، وأن الدعاء في ليلة القدر يعني بسيط، فلو أن الإنسان التزم هذا الدعاء في تلك الليلة لكفى به أمرا عظيما مباركا. والأدعية التي دلنا عليه النبي عليه الصلاة والسلام عظيمة البركة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أوتي جوامع الكلم، فعلى الإنسان أن يجتهد في استغلال هذه الليلة بقراءة القرآن والذكر والدعاء، وخصوصا هذا الدعاء، خصوصا هذا الدعاء. وهناك فائدة عقدية، وهي أن أسماء الله تعالى كلها حسنى، ويعلم هذا من جهة أن النبي عليه الصلاة والسلام دلها على التوسل بأسماء الله وصفاته: اللهم إنك عفو، فالله هو العفو، فهذا توسل بأسماء الله تعالى: اللهم إنك عفو. ثم توسل بما يحبه الله: تحب العفو، فلأنك يا ربي عفو توسلت إليه بصفة باسم وصفة من صفاته، وأنه يحب العفو كذلك فاعف عني. والإنسان عليه أن يتوسل إلى الله تعالى بأسمائه الحسنى، ولذلك قال: ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسماء. فتقول: يا رحمن ارحمني، ويا رزاق ارزقني، ويا كريم اكرمني، يا عفو اعف عني، ويا غفور اغفر لي، ويا رحمن ارحمني، وهكذا. فعلى الإنسان، ولذلك تجد أن أسماء الله الحسنى وصفاته العليا كثير ما تأتي في نهاية الآيات تذكيرا بعظمة الله عز وجل، وتذكيرا بما يستحقه من الكمالات المطلقة. فمن أعظم ما يتقرب به الإنسان إلى ربه أن يتوسل إلى الله بعظمته وكماله المطلق المتمثل في أسمائه الحسنى وصفاته العلى، والله يحب أن ندعوه بأسمائه الحسنى وصفاته العلى.
وأسماء الله أعلام وأوصاف أعلام باعتبار دلالتها على الذات، وأوصاف باعتبار دلالتها على الصفات وما دلت عليه من المعاني. ويعلم هذا من أن الداعي الذي يدعو الله تعالى بصفة العفو، فالعفو هو الله، اللهم إنك عفو. ولذا يجوز أن يسمى عبد العفو وعبد الغفور وعبد الرحيم، لأنها أسماء لله تعالى ودلت على صفة العفو، فالله يعفو عن المذنبين ويعفو عن الذنب الكبير ويعفو عن موبقات الذنوب ويعفو عن الشرك الأكبر متى ما استغفر الإنسان وتاب وأناب ودخل في دين الله تعالى. ودلالة أسمائه على ذاته وصفاته تكون بالمطابقة والتضمن والالتزام، فالعفو يدل على المطالقة طبعا أنه الله سبحانه وتعالى، فالعفو هو الله. ويدل على صفة العفو أيضا بالتضمن، وأنها تتضمن أن يكون عفوا غفورا يغفر الذنب، وهذه صفته، ويتضمن ذلك جملة من أسمائه وكماله، فيدل على أنه قدير وأنه حي وأنه قادر سبحانه وتعالى على فعل ذلك. ويدل بالالتزام على صفات أخرى مثل الرحمة والمغفرة، لأن هذا يلتزم ويستدعي تلك الصفات. فالحديث صريح في دعاء الله سبحانه وتعالى والتوسل إليه بأسمائه وصفاته. ودليل على اهتمام عائشة رضي الله عنها على استغلال هذه الليلة بأفضل ما يستغله به المؤمن، فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فدلها على هذا الحديث. فلو التزم به الإنسان وترك التكلف في بعض الأدعية التي ليس لها أصل بل هي مشجوعة متكلفة واكتفى بهذا الدعاء لنال خير الدنيا والآخرة. ويدل هذا الحديث أيضا على منع بعض البدع التي قد تفعل في ليلة القدر مثل الأدعية الجماعية، أن يجتمع بعض الناس فيدعون في غير صلاة ويرددون، وربما رددوا ألفاظا مبتدعة كما يفعله بعض الناس، فيرددون اسم الموصول هو مثلا، أو يرددون الله الله، أو مما لم تأتي به الشريعة ولم يدلنا عليه حديث أو سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم. فيحث الناس على الاعتكاف، والاعتكاف عبادة مفردة ينقطع فيها الإنسان بينه وبين ربه، ويدعو بهذا الدعاء وأمثاله مما جاء في السنة النبوية، ويدعو بما أحب من الدعاء المباح الذي فيه استغاثة بالله تعالى وحده، لا يدعو فيه وليا ولا يدعو صالحا ولا يدعو نبيا، إنما الدعاء لله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعو مع الله أحدا. الدعاء حق خالص محض لله سبحانه وتعالى، إذا صرف الدعاء إلى مخلوق فقد وقع هذا الداعي في الشرك الأكبر، كمن يدعو النبي عليه الصلاة والسلام أو يدعو عيسى أو يدعو موسى أو يدعو عزيرا أو يدعو المسيح أو يدعو الحسين أو يدعو البدوي أو يدعو أي رجل صالح، فإنه يقع في الشرك الأكبر، نسأل الله العافية والسلام، لأنها عبادة صرفت لغير الله سبحانه وتعالى، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. والشرك هو تسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله. والمشركون يوم القيامة ماذا يقولون؟ تالله إن كنا لفي ضلال مبين إذ نسويكم برب العالمين، إذ نسويكم برب العالمين. كيف التسوية برب؟ أن تدعو غير الله، أن تدعو غير الله، فتدعو مخلوقا ميتا لا يملك لنفسه حولا ولا قوة، تسويه برب العالمين خالق السماوات والأرض، وهذا أعظم الظلم وأكبر البغي. ونسأل الله تعالى لنا ولكم التوفيق، وأن يبلغنا رمضان، وأن يجعلنا وإياكم ممن يصومه ويقومه ويقوم ليلة القدر إيمانا واحتسابا، وأن يجعلنا من الفائزين فيها بالأجور العظيمة والدرجات العالية، إنه ولي ذلك والقادر عليه.